بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يرغب بعض الإخوان تتمة الكلام على آخر سورة الفتح قبل المجيء إلى ما تحتويه سورة الحجرات. والواقع أن نهاية سورة الفتح تستحق فعلا الوقوف عندها وإيراد ما اشتملت عليه. جاءت خاتمة السورة الكريمة إثباتا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رأى إتيانه إلى البيت معتمرا، ووقع ما وقع في صلح الحديبية، وتساءل الناس وتم الصلح، وجاءت سورة الفتح وفي نهايتها الإخبار الصريح من الله سبحانه وتعالى: لقد صدق الله رسوله، صدقه الرؤيا، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم يأتي لنهاية هذه السورة، والذي أرسل إيش؟ رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. إذن صدق الله رسوله الرؤيا، ووقع ما وقع قبل تحقيق ذلك، ووعد بتحقيقه مؤكدا باللام لتدخلن ونون التوكيد. ثم يأتي الإخبار من لوازم ذلك بأن الله سبحانه الذي صدق رسوله الرؤيا بالحق هو الذي أرسل رسوله، ومدام هو سبحانه الذي أرسل رسوله لابد أن يتم الرسالة. وبماذا أرسله؟ بالهدى ودين الحق. وهل الهدى متغاير مع دين الحق، أو أن دين الحق تفسير للهدى؟ تقدم الكلام على اهدنا الصراط المستقيم، وأن القرآن كله بيان وشرح للهداية والصراط المستقيم، أو كما يقول البعض أرسله بالهدى في الدين والدنيا، ودين الحق فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الهدى إنما هو الدلالة على الطريق، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالهداية تكون للإرشاد. إذن من أخذ به هدية ولو في أمور الدنيا، ودين الحق يشمل هداية الدنيا ويشمل سعادة الآخرة. ثم هذا الوعد: ليظهره على الدين كله. الدين اسم جنس، أي على الأديان كلها. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، الدين كله لله. إذن هذا وعد من الله، ووعد الله صادق. طيب، ثم يأتي بعد هذا: وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. طب وش علاقة هذه؟ لقد تقدم لنا أنه عند كتابة الصلح وكتب وأملى رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال: لا 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 تكتب محرم، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، اكتب اسمك واسم أبيك. يعني رفضوا أن يسجلوا في صحيفة الصلح محمد رسول الله وأن يشهدوا بذلك، كأنه يقول: بكيفكم، ما علينا منكم، كفى بالله شهيدا محمد رسول الله. يبقى ردا على المشركين في رفضهم الشهادة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد أن بين وأعلن شهادة المولى سبحانه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، توسع الدائرة فيشمل أصحابه معه. والذين معه، من الذين معه؟ أصحابه الذين اصطفاهم الله إليه، كما يقول العلماء: كما أن الله اصطفى الرسل من الأمم يصطفي لهم صحابته، حواريونه، أنصاره. ما يقول لي ارسلهم وسيبهم، لا، لابد أن يختار لهم من الرفقاء من يكونون في مستوى لائق بصحبة كرامة رسل الله، ولهذا كانوا هم خير الأمة. والذين معه، اشبهم، يأتي هذا الوصف. وتأملوا يا إخوان لتروا أن الله سبحانه قدر مقادير الأمور قبل وجودها بما لا يعلمه إلا الله. والذين معه، يعني سبحان الله، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. أصحاب محمد يأتي مثلهم في التوراة؟ التوراة نزلت على مين؟ موسى عليه السلام. يعني موسى يخبر أصحابه وبني إسرائيل بأصحاب محمد لمن يأتي ماذا سيكونون عليه. المسألة ما هي جديدة، مسألة من زمان، وعلم بها الأمم وأخبرت بها الرسل. ثم يذكر المثل الثاني: ومثلهم في الإنجيل، مو بس التوراة، والإنجيل أيضا، كزرع أخرج شاطئه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. طيب، وعد الله الذي هذا ختام وانتهى. ولكن المسلم أو العاقل أو طالب العلم يقف: هذان مثلان ضربا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المنزلة من قبل مجيئهم، والفرق بين المثلين ظاهر، فرق بين المثل الأول ركعا سجدا يبتغون، والمثل الثاني زرع أخرج شطأه يعجب الزراع. هذا في شخصياتهم وهذا في زرع النبت. يمكن أن يقول إنسان: كلها صفات لأصحاب رسول الله، ولكن لما اختص وصفهم في التوراة عند اليهود بركع سجد يبتغون فضلا سماهم في وجوه من أثر السجود، ولما خص مثل الزرع والالتفاف والعمل والإنماء بإيه؟ أصحاب عيسى في الإنجيل. لو نقلنا المثالين وغايرنا بينهما هل يطابق؟ لا. إعجاز القرآن في أن يكون كل مثال لهم في موضعه. وش الفرق بينهم؟ إذا جئنا إلى أهل التوراة نجد بأن اليهود في منهج حياتهم إلى ماذا انتهى أمرهم؟ إلى الماديات، بحيث أنهم يحرفون الكلمة عن موضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يعني وصلوا في التحريف والتضليل والجري وراء المادة إلى أقصى نهاية. حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، احتالوا عليه وألقوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد. إذن كما يقول الفلاسفة، الإنسان من حيث هو، احنا بنقول من دم ولحم، لكن الدم واللحم هذا عنصر الهيكل، والحقيقة أنه من جسم وروح. والجسم غذاؤه من نبات التراب مادي ويرجع إلى الأرض، والروح من أمر ربك. فالمعادلة بين القسمين هي الاستقامة، وتغليب جانب على جانب هو الانحراف. فاليهود غلبت عليهم الماديات في خدمة الجسم، وأفلسوا في غذاء الروح فصاروا ماديين. والنصارى بالعكس، حصل عندهم رد فعل، أرادوا أن يخففوا من الماديات لكن بالغوا في الروحانيات، وابتدعوا رهبانية ما كتبها الله عليه. فأيضا هؤلاء جنحوا إلى اليسار وهؤلاء جنحوا إلى اليمين، وكل أفرط وفرط. لكن الإسلام جاء بالموازنة والمعادلة بين الأمرين، فأعطى الجسم حقه والسعي والعمل والكسب والاستمتاع بما أحل الله، قل سيروا في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ويأتي الأمران معا، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأنت في سوقك تعمل لدنياك وبدنك، سمعت الله أكبر حي على الصلاة، سعيت إلى ذكر الله، أديت حق الله، وأطعمت وغذيت الروح، انتهيت انتشر في الأرض وابتغي من فضل الله ولا تنس ذكر الله. إذن معادلة، لم تطغى حاجيات البدن على الروح، ولم تطغى روحانية الروح على البدن. ولهذا أفلست اليهودية وأفلست النصرانية ونجح الإسلام، ولا يزال يسير بجناحي التعادل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهنا لما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، يصفها الله للأمتين بما ينبغي أن ترجع إليه. فأنتم يا أهل التوراة وغلبت عليكم الماديات، سيأتي محمد الذي عرفتموه، ويأتي معه أصحابه وهم القدوة والمثال الأعلى. بأي صفة؟ أي لتكونوا عليها. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صفتان متباعدتان، شدة رحمة. ولكن مع اختلاف الجهة، شدة على العدو، رحمة على مين؟ بينهم. إذن هذا أمثل الصفات، ما هي شدة على طول على الصديق والعدو، ولا هو ولين وضعف مع الجميع صديق والعدو، لا، كل شيء في موضعه. وقد ظهرت تلك الشدة وظهرت تلك الرحمة حتى إنهم ليؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. النصوص كثيرة في هذا، لا تجد قوم يودون من حاد الله ورسوله إلى آخره. فهنا وصف ذاتي يكتمل به الإنسان، رحيم في موضع الرحمة، شديد قوي في موضع الشدة، ولا يختل ميزانه. تراهم في سلوكهم ركعا سجدا، ليس مثل أولئك اليهود ما صلوا حتى نطق الله الجبل فوقهم كأنه ظل، وها يسجدون على جانب من الجبين وينظرون بالعين الأخرى الجبل يسقط عليهم ولا لا. خذوا ما آتيناكم بقوة. لكن هذه الأمة تراهم من أنفسهم بإيمانهم برغبتهم بطاعة لله ركع عن ما قالش راكعين وساجدين، صيغة المبالغة، ركع سجد وصيغة فعل من المبالغة، يعني كثير الركوع وكثير السجود. يكره 5 مرات في اليوم والليل، أقل صلاة فيها 14 أو السنة مجموعة 17 ولا 14 ركعة، كل ركعة فيها سجدتين وفيها ركوع غير النوافل. لأي شيء؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا لدنيا كما ذهبتم أنتم، ولا لرياء ولا لشيء، لا، ابتغاء فضل الله وابتغاء رضوان الله. أنتم يا اليهود تحتالون على ما حرم الله في المعاصي، وهؤلاء يجتهدون في ابتغاء رضوان الله. فإذن هذا المثال الذي ضرب لأصحاب محمد في التوراة أنسب ما يكون درسا وعبرة لمن؟ لليهود. ثم أيضا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ليست السيما تلك التي الكلحة التي تكون في الجبهة، لا، بل للإسلام نور في قلب المؤمن يشع على وجهه، وترى الإنسان تعرف إيمانه وصلاحه، وترى فجوره وفسقه بمجرد ما تنظر إلى عينيه ووجهه. وقد جاء التاريخ، لما جاء هذا مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة، صهيب مصعب بن عمير، قبل أن يهاجر رسول الله جاء ليعلم أهل المدينة الإسلام، فجاء على صاحب له بالعوالي قال قم بنا إلى بني عبد الأشهل، فذهبوا، فسمع سيد الحي فأرسل رجل قم اذهب إلى هذين الصابئين وانهرهما لا يفسدان نساءنا وسفهاءنا، لأنه مشرك. فلما جاء قال قم إن كان لكما في حياتكما حاجة، فقال مصعب أو غير ذلك؟ قال وما هو؟ قال أقرأ عليك مما عندي فتسمع، إن طاب لك قبلت، وإن لم يطب لك قمنا وكففنا عنك. قال أنصفت، منصف ولا لا؟ والعاقل ينصف من نفسه. فركز حربته وجلس، فقرأ عليه مصعب من كتاب الله، فقال ما أحسن هذا، ماذا يفعل من يريد أن يدخل في دينكم؟ قال اغتسل وانطق بالشهادتين. فاغتسل ونطق بالشهادتين. قال اسمع، إن ورائي سيد الحي وإني مرسله إليكما لئن أسلما لأنتما أعز نفر في المدينة. فراح بعد ما كان شايل الحربة وهزة متحمس صار يجرها من وراء ظهر. لما قدم على سيد الحي سعد قال له صاحبه عنده: والله لقد جاء مرسولك بوجه غير الوجه الذي ذهب به. ما مضت ساعات قال وجهه متغير، وش اللي غير فيه؟ نور الاسلام شع في وجهه. فلما جاء قال: ما تفعل؟ قال: قلت لهما ما امرتني به. ما يعني ما لي شغل يحمسه. قال: ما اغنيت عني شيئا. فقام اليهما ونفس الطريقة ونفس الجواب ونفس الجلسة ونفس النتيجة، واعلن اسلامه ورجع الى الحي: يا بني عبد الاش ما ترونني فيكم؟ قالوا: سيدنا وصاحب رأينا والمبارك فينا. قال: لرجالكم ونساؤكم كلامكم علي حرام ما لم تسلموا. ولم يبت واحد منهم الا مسلما. يهمنا ايش؟ لقد رجع صاحبك بوجه غير الوجه الذي ذهب به. ايش اللي غير في وجهه؟ سلخ وجهه وجه لبس وجه ثاني؟ لا، هو عداس، وهو رجل من نينوى، كان نصرانية وكان في الطائف. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف من الطائف وفعلوا ما فعلوا، ودخل صلى الله عليه وسلم هو وزيد بن حارثة الى بستان عتبة، اشفق عليه عتبة فقال: يا عداس تعال خذ قطف العنب هذا واذهب به الى هذين الرجلين. شفقه، اخذ القطف وجاء وقال: تفضل. فبدا صلى الله عليه وسلم بقوله: بسم الله، واكل. فقال عداس: ما هذا القول؟ ان هذا القول لا يعرفه احد من هذا الوادي. كلمة بسم الله على الطعام ما حد يعرفها. قال: من اين انت يا غلام؟ قال: من نينوى. يا بلد الرجل النبي الصالح فلان؟ قال: نعم. وكيف تعرفه وانت هنا في جزيرة العرب؟ قال: هو نبي وانا نبي، فهو اخي في النبوة. فاهوى عداس يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد انه رسول الله. لما جاء راجع عداس الى ربيع سيده قال له اخوه: والله لقد رجع اليك غلامك بوجه غير الذي ذهب به، لقد افسد عليك غلامك. وش اللي غير وجه عداس؟ انه الايمان. ولذا يقول المفسرون باتفاق: الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في نور على نور يكاد زيت يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور. قالوا: الله نور السماوات يعني منورها، وهذه المشكات السراج في الطاقة في كذا مثال الايمان في قلب المؤمن. الايمان في القلب كالزيت في السراج، والقلب في الصدر كالسراج في الطاقة. لان السراج لما تحطه في الخلاء ما ينور، يعني يتبدد النور، لكن تحكره يعطيك نور زايد. فقالوا: هذا هو نور الايمان. ولذا هنا: سيماهم في وجوههم من اثر السجود. يضفي الله على المؤمن في وجهه وسيماه نورا جمالا حسنا تطمئن اليه النفس ولو كان قبيح الخلقه. ذلك مثلهم في التوراه. ناتي المثل الثاني: النصارى تركوا العمل والتزموا الدير والرهبنه، راهبات ورهبان. فين الانتاج؟ فين العمل؟ ما في. فيأتيهم المثل كزرع. الزرع يطلع من نفسه ولا عايز زارع؟ يحتاج من يحرث الأرض ومن يرعاها ويأتي ببذرها وبمائها حتى ينبت الزرع. الله هو الزارع فعلا، ولكن أنت تحرث. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت بترمي الحبة بيدك، ما أنت عارف راحت يمين ولا يسار، والحبة لها زراع ينبت إلى فوق ولها عرق ينزل لتحت. كنت أنت في الليل بتعدلها هناك؟ من اللي عدلها؟ ويأخذ كلهم طريقة المولى سبحانه. نبت الزراع الصغير زي الشعرة ونما وكبر، والعرق راح في الأرض، العرق اللي زي الين من شعرة الرأس يخرج الأرض من خلقه ويمشي فيها. روح انت بصباحك كده تخرج الأرض، ما تقدر. طلع الحب رفيع خضر صغير، بعدين طولت كبرت عود الدرع صار قد ايه أطول منك، في الوسط طلع العود طلع الكوز ومغلف وحب ولبن، وبعدين كوز درع كبير، هي حبة واحدة. الذي الزارع هو الله سبحانه. فزرع أخرج شطأه، الشطء هو النبت الذي ينبت من جذر العود بجنبه حواليه. الزرع الضعيف تحصل عود واحد ودبلان تعبان. الأرض الخصبة تجد العود الواحد من حوله أعواد عديدة، وما يتلبك تلك الأعواد الصغيرة حتى تكبر وتساير العود الكبير، وتكون مجموعة سموها كوديا كبيرة كده، سواء من الذرة من البرسي من الأرز من القمح من إلى آخر. هذا الشطء فآزره، المؤازرة المعاونة والمساعدة. في ايش يساعده مع انه يمتص الغذاء منه؟ حينما تأتي الرياح والزرع ملتبس مشتبك مع بعضه يحمي بعضه بعضا، لكن حينما يكون منفردا وتأتي الرياح تحطمه ولا يبقى منه شيء. وهكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نبت فيهم عود واحد هو شخصية رسول الله، ونبت بجانبه شطأه. بدأ أبو بكر فعثمان فعمار ففلان فحمزة فخافة آزره فاستغلظ فاستوى على سوقه جمع ساق على أعواده يعجب الزراعة. لا يدرك هذه الصورة إلا الفلاح الجيد، لأنه يعرف جمال الزرع. حينما يكون غضا نضرا ملتفا، بخلاف ما إذا كان مهمل ضعيف ما في سماد مصفر ولا مطايح ولا الددى أكلاه، هذا ما يعني يكسر الخاطر. لكن الزرع حينما يلتف ويستوي على سوقه ويكون في منظر يعجب الزراعة. لما قالش يعجب الناس؟ لان ما كل الناس يعرف الزرع. يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. هذه ايها الاخوة التي افتقدها العالم الاسلامي، لان التفاف المسلمين بعضهم حول بعض كان يشكل وحدة وقوة في الامة. بين صلى الله عليه وسلم كيانها كالبنيان المرصوص، والبنيان المرصوص ليس فيه تخلخل لمعول يهدم، ليس فيه فجوات لحشرة تعشش، بل بنيان مرصوص لا غبار عليه ولا هوان ولا وهن. وهكذا كانت الأمة الإسلامية بالتفاف بعضهم حول بعض، بتعاون بعضهم مع بعض، باعتبارهم كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. امرأة في أقصى الدنيا ومعتصما يسير لها الجيوش لينقذها، ونحن عندنا دول وأمم تذبح وتقتل وأعراض تنتهك وأموال تسلب وصراخ يذهب في الهواء، وليس هناك من يستطيع أن يجيب. لماذا؟ ذهبت تلك القوة، ذهب ذاك الالتفاف، ذهب ذاك الاجتماع، ذهب ذاك العامل الذي كان يغيظ الكفار. ولهذا يرى المتأملون او المدققون او المحللون الاسلاميون ان اول مصيبة واول معول اوقعه الكفار في الامة الاسلامية هو عامل التفكك. قبل كل شيء ادخلوا عناصر تفكك الامة وجعلوها فرق واوقعوا الفرقة، وباي شيء؟ نحل ومذاهب اجتماعية واقتصادية وفكرية وماذا؟ والمصيبة الكبرى اماتوا الاخوة الاسلامية وابرزوا القوميات والجنسيات، عربية عجمية شيطانية ايا كانت، وبدأوا بالقومية التركية وعزلوها عن العالم العربي، ثم جاءوا الى غيرها وغيرها، واصبح كل جنس بما لديهم فرحون. وجاء العدو كالتمساح يلتهمهم لقمة لقمة. في الاول عجز عنهم وغلبوا بقوتهم والتفافهم، لكن بعد ان ادخل سوس التفرقة من تحت عنصر السياسة ساس يسوس استطاع ان يصل الى مراده. اذا يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لا، ولن ترجع الى الامة الاسلامية، لا تقل عربية ولا عجمية، الاسلامية، لان الاسلام في اوله يجمع الجنسيات المختلفة. صهيب الرومي، بلال الحبشي، سلمان الفارسي، عمار صهيب القحطاني، كل الاجناس الموجودة في ذلك التاريخ اذيبت فوارقها وانماعت حجبها وانصهرت في بوتقة الاسلام. سلمان يقول: ابي الاسلام لا ابا لي سواه، وان افتخروا بقيس او تميم انا ابوي الاسلام، نسبي الاسلام. فارس اللي كانت تهز العالم وتفخر بعنصريتها ودمها يلغيه ويقول الاسلام اولى بي. لما اختلف المهاجرون والانصار في غزوة الخندق، حينما قسمهم الى رايتين وقسمهم الى عشرات، اختلفوا في سلمان. قال المهاجرون: سلمان منا، لانه هاجر من فارس الى الجزيرة. قال الانصار: لا، سلمان منا، لانه كان بالمدينة قبل ان يأتي رسول الله. فيفصل بينهما صلى الله عليه وسلم: لا لكم ولا لهم، سلمان منا آل البيت. منا من؟ آل بيت محمد. سبحان الله، بأي شيء؟ قرشي، تميمي، خزاعي، لا هذا ولا ذاك، ليس في دمه قطرة دم عربي واحدة، ولكن في قلبه الإسلام. إذن ما لم ترجع الأمة الإسلامية إلى وحدتها وإلى كتاب ربها وسنة نبيها، ففي قيامها أو وجودها نظر. ونحن الآن في بعض البلدان كل ساعة والتانية نسمع دوشة وقربعة وخربطة وما أدري إيش، ليش؟ نزاع بين كذا وبين كذا. لو أن الكلمة موحدة لكتاب الله وسنة رسول الله ما حصل نزاع ولا حصل خلاف، لكن كل ساعة ألغيت وزارة، حلت كذا، ألغي قانون، ألغي كذا، دستور وانتخابات ودماء تسفك وأموال تصرف، ليش؟ كله على خمر الزعامة والسلطة. لكن الإسلام ما في هذا، الإسلام له غاية. أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما جاء المؤلفة قلوبهم وقالوا اكتب لنا ما كان لنا زمن رسول الله صلى الله عليه، كتب لهم. قالوا لازم عمر يشهد عليه، قال روحوا خلي يشهد لك. لما جملوا عمر قالوا يشهد على كتاب ابي بكر، قال ايش؟ مؤلف قلوبهم، روح قال اشهد. قال ما في شيء. راحوا الى ابي بكر وقالوا، شوف الاثارة، الخليفة انت ام عمر؟ يعني كنتك ملها قيمة، ما هي مصلحة شخصية، الخليفة انت ام عمر؟ ماذا قالوا؟ قالوا انا، ولا حد ينزعني، انا الخليفة، انا كذا. لا ابدا، قال هو ان شاء. الخليفة انا ولا هو؟ لا هو ان شاء الخلافة ياخذها. ما في حرص على زعامة، لانها مسؤولية، ما هي غنيمة، لا والله هي غرامة، مسؤولية تحملها في نفسه. شوية وجاء عمر قال ماذا فعلت بهم يا عمر؟ قال قطعت الكتاب. قال ولماذا؟ من حقه. قال يا خليفة رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، يتألفهم حينما كنا ضعاف وفي حاجة إليهم، والآن أعزنا الله بالإسلام وصرنا في قوة ولا حاجة لنا فيهم، إن يسلموا فلهم إسلامهم وإن يرتدوا فالسيف بأيدينا. ايش تقولوا؟ قال خلاص رضينا. يهمنا ايش؟ الخليفة انت ام ايش؟ ام عمر؟ ماذا كان جوابه؟ قال هو ان شاء. الان لو سقطت وزارة ولا انحلت وزارة ولا حزب ولا رئاسة الحزب، نشوف الاشياء على كل، ليس هذا مجال سياسة ولا مجال احزاب ولا دول ولا شيء، يهمنا المبدأ الذي يجتمع عليه الصغير والكبير والغني والفقير والعربي والعجمي وكل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وش هو هذا المبدأ؟ محمد رسول الله والذين معه. إذن هذان الوصفان نحن أحوج ما نكون أن نعود إليهما وأن نحييهما في مجتمعاتنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويكفي هذا فضل وشرف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل في هذا القدر كفاية لتغطية آخر سورة الفتح. وبالله تعالى التوفيق، ونعود إلى سورة الحجرات إما يكن الآن أو غدا إن شاء الله. إذا جينا إلى أول سورة الحجرات فوجدنا الربط بين السورتين، وتقدم الكلام على مطلع السورة الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يأتي الأدب الثاني بالنداء أيضا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا. يتبعها تعقيبا عليها، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله يجعلنا وإياكم منهم، الله يكرمنا وإياكم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا كان الرسول بكلمك يا فلان افعل كذا، طيب حاضر، كلمة طيب حاضر لا ترتفع بها فوق صوته الذي كلمك به. أنت بتقول له طيب حاضر، لكن يكون بصوت أخفض من الصوت الذي كلمك به. ونحن الآن في الآداب العامة، حينما تجد والد يكلم ولده، فتجد الولد يرفع صوته مع أبيه ولو حتى بالمزح ولا بالضحك، هل تجد هذا أدبا من الولد؟ ولا تقول تعدى لياقة الأدب مع يرفع صوته على أبوه. وهنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أدب في شكلية الخطاب، ويجب أن يكون حديثكم معه بصوت منخفض، لأن ذلك نتيجة التوقير والتكريم والاحترام. أما رفع الصوت فهو إهدار للكرامة. طيب هذه في الشكل، حتى لو كنت أمامه وقالك اقرأ سورة الفاتحة لا ينبغي أن ترفع صوتك بقراءتك إياها، ولكن أكون بأخفض مما خاطبك به. تأتي نقطة ثانية، بعض الناس يقول هي من الأولى، وبعض الناس يقول لا ده أدب جديد. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. الجهر هو رفع الصوت، والجهر هو التصريح ضد السر. إذن لا تجهروا له بالقول ليست مطلقة ولكن مقيدة كجهر بعضكم لبعض. القول كما يقولون هو أعم الحديث. ويقول العلماء حينما يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدثون عنده ويسمعون منه، ما هي نوعية الحديث؟ ما هو نوع الحديث الذي يجهرون به عند رسول الله؟ يجلسون للمزح؟ يجلسون للتنكيت؟ يجلسون للأمور الخارجة عن اللياقة والآداب؟ ده العرب تقول لكل مقام مقال. أنت أيها الإنسان حديثك مع ولدك غير حديثك مع والدك، غير حديثك مع أخيك، غير حديثك مع أمك، غير حديثك مع زوجك. كل واحد له أسلوب وموضوع، ولا لا له موضوع معين تتكلم فيه. أنت حديثك مع أصدقائك وزملائك ولداتك غير حديثك مع أستاذك ومع فصل الدراسة. الشباب لما يجلسون مع بعضهم في سن واحد، واحد يبغى يتزوج ولا خاطب، كل أحاديثهم حول الزواج والخطوبة والحياة الزوجية. لو جاء أبو واحد منهم يا ولد تعالى وقف على رأسهم، يستمرون في الحديث والخطوبة والبنت والمرأة وكذا، ولا يغيرون للزرع والزرع والدراسة؟ هيقلبوا الأسطوانة حالا. لماذا؟ يستحون أن يجهروا بذاك الحديث عند هذا الرجل. إذن مجالس رسول الله يجب أن تنزه عن تلك الأحاديث التي تجهرون بها فيما بينكم، يعني يكون الحديث على مستوى عالي، لا على مستوى نازل حاطنا حديث الشارع، لا. ويستدلون بما وقع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أن امرأة دخلت على رسول الله تشتكي زوجها، وفيما يتعلق بالفراش أبو بكر عند الباب لسه ما دخل لكن سمع، فصاح عليهم: ألا تسمعوا لهذه كيف تجهر بهذا عند رسول الله؟ كيف تسمعوا يتكلم في هذه الأمور عند رسول الله، مع أنها مضطرة تستفتي تسأل، إن الله لا يستحي من الحق، ولكن كنها تجهر بها. تروح عند عائشة ولا عند أم سلمة، تروح لأمهات المؤمنين وقلها بلغي اسألي لي رسول الله. إذن ولا تجهروا. يبقى الجزء الأول لا ترفعوا أصواتكم في الشكلية وفي النظام وفي الصورة، والجزء الثاني في الموضوعية. حديثكم مع رسول الله يكون في أمور دينكم ودنياكم الجدية. ولهذا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. حاجة عجيبة، يعني عمر شوف الدقة فين، يعني طلع من الأرض ولا نزل من السماء، ما نعرفه ولا هو مسافر مغبر، هذا شيء عجيب. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذي وقال: يا محمد أخبرني. عن إيش يا أخوي؟ عن الإسلام. أخبره 5 أركان. يا صدقت؟ عجبنا له يسأله ويصدق. أخبرني عن الإيمان، أخبره بالستة. صدق. أخبرني عن الإحسان، عن الساعة، إلى آخره. ثم انطلق. فقال صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل عشان أعرفهم. راح يدوروا ما حصلوه، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم، يعلمكم أمر دينكم، ويعلمكم كيف تسألون، ويعلمكم كيف تتأدبون. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا سمع بوفد من وفود العرب قدم إلى المدينة عمل وفود سنة 9 يرسل إليهم واحد: شوفوا إذا جئتوا عند الرسول تكون تجلسون كذا وتقولون كذا وتعملون كذا. يعلمهم يعني يسموه البروتوكول ولا التشريفات، التشريفات الملكية ولا البروتوكول ما أدري إيش. يعلمهم كيف يقابلون رسول الله. وهذا الواجب علينا جميعا، وسنكمل هذا إن شاء الله فيما بعد. ويكفينا هذين الأمرين، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت عاجل، وسنعود إليها مرة أخرى. نحذر الجميع الذين يقفون في المواجهة ويفتحون حناجرهم ويرفعون أصواتهم، لا والله، ويتزاحمون ويتدافعون، لا والله، ليس ذلك من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله بيان الكيفية وأثر نزول هذه الآية الكريمة مع بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونكمل المشوار معكم إن شاء الله غدا، وبالله تعالى التوفيق. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.